الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال شيخنا وفقه الله في كتابه رؤوس المسائل على رواية أو وجه في مذهب أحمد رحمه الله كتاب الطهارة، إلى أن قال: باب الحيض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الباب 11 والأخير في كتاب الطهارة، وهو باب الحيض. والحيض واحد من الدماء الثلاثة التي تخرج على المرأة، الحيض والاستحاضة والنفاس. وهذا الباب يختص بالنساء، لكن له أحكام أيضا تهم الرجل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أحكامه. والحيض له إطلاقات في اللغة، منها الطمث والإعصار والضحك، ومنه قوله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت على وجه، عند المفسرين رحمهم الله. هذه 4 مسائل، من استحضرها استقام له هذا الباب، وهذا الباب من الأبواب التي تحتاج إلى عناية لكثرة اختلاف النساء فيه وكثرة أسئلتهن، ويحتاج طالب العلم إذا تعاطى الفتوى فيه إلى هذا الضبط. ومن ما يعين عليه أن يتذكر الأصول التي يدور عليها الباب من الآيات والأحاديث والتقسيمات التي ستأتي خاصة في فصل الاستحاضة. وهذا الباب فيه آيات في سورة البقرة في الطهارة، ويسألونك عن المحيض، وفي العدة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وفي سورة النساء الصغرى. وفيه أحاديث 3 مشهورة ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن الباب يدور عليها، وهي حديث فاطمة بنت قيس، وحديث حمنة بنت جحش، وحديث أم حبيبة رضي الله عن الجميع، ويضاف إليها حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عمرة عن عائشة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. فهذه الأصول من الكتاب والسنة تستحضر عند النظر في أحكام الحيض، وهذا مما يعين الطالب على ضبطها. نعم،
أحسن الله إليكم. وفيه 4 مسائل: الأولى في تعريف الحيض، وهو في اللغة السيلان، ومنه حاض الوادي وحاضت السمرة أي سالت، وهو شرعا دم جبلة يخرج من قعر الرحم في وقت معلوم خلق لحكمة غذاء الولد وتربيته.
نعم، وهو شرعا فيه تجوز، يعني لو قيل الاصطلاح أو المقصود بشرعا يعني في حكم الشرع، دم جبلة يعني دم خلقة فطرت النساء عليه، هكذا خلقنا في الغالب ولا يتخلف إلا نادرا. وذكر مخرجه للتفريق بينه وبين الاستحاضة، فدم الحيض يخرج من قعر الرحم يعني من أقصاه، وخروجه يكون بعد البلوغ أو هو علامة على البلوغ كما سيأتي. قال: في وقت معلوم، سيأتي في الثانية، خلقه الله عز وجل لحكمة، فهو غذاء الولد ويتربى به ما دام في بطن أمه، فإذا حملت، إذا حملت المرأة انصرف إليه غذاء، انصرف الدم بحول الله وقدرته إلى تغذية الطفل عبر ما يسمى بالحبل السري. وإذا سارت مرضعا حوله الله عز وجل إلى اللبن، ولذا قل أن تحيض مرضع، قل أن تحيض وهي ترضع. نعم.
الثانية في وقته، فلا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل.
هذا وقته، ويتعلق به 3 مسائل: في أول وقته، وفي آخر وقته، وفي الأوقات التي لا ينزل فيه. فأما أول وقته فهو عند تمام 9 سنين هلالية، هذا هو الغالب من أحوال النساء، بل نزوله في هذا السن من النادر، من النادر، لكن لم يحفظ أنه نزل على امرأة أو على بنت قبل هذا السن، والنادر لا حكم له. وفائدة هذا التحديد أن من سألتك عن دم نزل على بنتها وهي في 8 أو في 7 فإنك لا تعده حيضا، فلا تحكم ببلوغها، ولا تأمرها بصلاة ولا بصوم ولا غير ذلك من التكاليف الشرعية التي تترتب على البلوغ. والعلماء مجمعون على أن ثمة سن لا تحيض قبله المرأة، لأن الله عز وجل يقول: واللائي لم يحضن، يعني لم يحضن بعد، لم يبتدئ الحيض معهن. والابتداء يختلف، غالب البنات يحضن في 13، 14، لكن قد يوجد من يحيض في 9، وهذا هو أقل ما وجد، وإن كان نادرا، وإن كان نادرا. فأهم ما ينبغي أن يضبطه الطالب في هذه المسألة أن يعرف لماذا حدد العلماء هذه الأوقات لأوله وآخره وأكثره وأقله وأقل الطهر بين الحيضتين، كل هذا ليميز بين الحيض وبين الاستحاضة. فإذا وجد الحيض منعها من الصلاة والصوم والوطئ، وإذا كان استحاضة لم يمنعها من ذلك كله، ولكل حكمه كما سيأتي. قالت عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، فهي امرأة. هذا التحديد في هذه المرحلة لطالب العلم أضبط له، أضبط من أن يذهب إلى وجه آخر من أنه لا حد له وقد يضطرب عنده الحكم. فما يكون قبل ذلك في حكم النادر لا عبرة به، ولا يرتب عليه أي حكم من أحكام البلوغ وأحكام الحيض. نعم.
الثالثة في مدته فأقله،
هذا بالنسبة لأوله، أوله عند تمام 9 سنين يعني من الهلاليات. يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ولا بعد 50، وهذا التحديد أيضا يفيد نفس الفائدة. فأي امرأة بعد 50 سنة تذكر لك أنه ينزل معها دم فتجعله استحاضة، إلا في حالة واحدة، أن تبلغ 50 وهي تحيض عادتها المعتادة في كل شهر، ثم يستمر في 51 على صفته في وقته وعلى صفته في لونه وألمه ورائحته، فتقول هذا أيضا حيض، الأصل بقاء ما كان على ما كان. لكن لو انقطع عند 50 ثم في 53 أو 52 أو 54 عاد معها الدم، فإنك تقول هذا ليس بدم حيض، هذا استحاضة لا يمنع الوطء ولا يمنع وجوب الصوم وجوازه وكذلك وجوب الصلاة. هذه النكتة مهمة في هذا الباب. المرأة التي وصلت إلى 50 وانقطع الدم معها تقول أي دم ترينه بعد 50 فهو في حكم الاستحاضة ليس بحيض، إلا في هذه الحالة أن تستمر على عادتها بعد بلوغ 50 حتى لو وصلت إلى 60. وهذا وجه الرواية الأخرى التي رويت عن الإمام أحمد أن أقصاه إلى 60، وهي التي اختارها الموفق في العمدة. يعني أتمنى أن يعرف أو تعرف الحكمة من هذه التحديدات التي ذكرها الفقهاء، لأنه تنبني عليها الفتاوى التي ستبتلى بها لو سألتك النساء، فلا حيض بعد الخمسين. والعلماء أيضا في هذه الجزية مجمعون على أن المرأة يأتي لها سن لا تحيض فيه، لأن الله يقول واللائي يسن من المحيض، فهناك سن تيأس فيه المرأة من الحيض. لكن اليأس لا يعني الانقطاع بالكلية ولا يعود، فقد يعود، فإذا عاد دم فلا تعده حيضا. وهذا يحصل في النساء كثير، يعني ينقطع معها الدم في الخمسين، في الحادية والخمسين، ثم في سن الستين ينفجر معها الدم، تقول هذا الدم ليس حيض، هذا استحاضة، تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولها أحكام المستحاضة التي ستأتي. وهذا الانفجار غالبا لمرض، كما قاله عليه الصلاة والسلام وسيأتي في حديث حملة، إنما ذلك عرق، هذا الدم يخرج من عرق وليس من هذا، من صدر الرحم وليس من قاع الرحم، ولذلك يختلف في ألمه ويختلف في لونه ويختلف في رائحته ويختلف أيضا في حكمه. إذن ما بعد الخمسين، أي دم بعد الخمسين لا يكون حيضا إلا في الحالة التي استثنيت. كذلك لا حيض مع الحمل، فالحامل إذا ثبت حملها ورأت دما فإنك تحكم أن هذا الدم ليس بحيض. ما معنى ليس بحيض؟ تأمرها بالصوم وبالصلاة وتبيح لزوجها أن يطاها مع هذا على هذا الحال، خاصة مع شدة الرغبة. لماذا لا حيض مع الحمل؟ لأنه كما قلنا الدم يتوجه بعد الحمل إلى هذا من جهة المعنى إلى غذاء الطفل، والحمل نفسه لا يعرف إلا بقطع الدم. المرأة إذا انقطع دمها شكت في الحمل، فتذهب الآن إلى التحليل، تحلل هل وجد حمل، فتجد أنها حامل، فانقطاع الدم أمارة من الأمارات على وجود الحمل. ومما استدل به العلماء على هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر، في حديث ابن عمر في قصة تطليقه لزوجته وهي حامل، مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، طاهرا أو حاملا. والطلاق ممنوع في حال الحيض، فلو كانت تحيض في الحمل لقال طاهرا أو حاملا ما لم تكن حائضا، ولم يقله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. وفي حديث أبي سعيد في سبي أوطاس، وأوطاس محل جاءت كانت غزوة بين حنين وغزوة الطائف، أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بعد أسر النساء بقوله لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض، حتى تحيض، فجعل الحيض علامة على براءة الرحم أنها ليست بحامل. ولو كانت الحامل تحيض ما كانت عدتها كما قال عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، لأن التي تحيض عدتها التي تحيض عدتها بالأقراء على الخلاف هل هي الأطهار أو الحيض. إذن لا حيض أثناء الحمل، فأي امرأة حامل وينزل معها دم وتسألك قل صلي وصومي ولزوجك أن يطأك، إلا في حالة واحدة استثنيت عند الأصحاب وهي ما قارب الولادة، فالدم الذي ينزل معها في أواخر الشهر التاسع تعطيه حكم دم النفاس، فلا تصلي فيه ولا يصح صومها ولا توطأ مع هذا الدم، لأن ما قارب الشيء، ما قارب النفاس أخذ حكمه. لكن في الشهور التي قبل هذا، في الشهور الأولى من الحمل والوسطى والأخيرة ما عدا أكثر التاسع، يعني الأيام التي تكون في آخر التاسع، هذا التي يمكن أن تلحق بالنفاس. نعم،
أحسن الله إليكم.
هذه قوله في الثانية في وقته، يعني الأوقات التي ينزل فيها الحيض، في بدايته وفي نهايته، في بدايته عند أول ما تبدأ تحيض المرأة، وفي نهايته عندما تبدأ تنتقل إلى اليأس وانقطاع الحيض، لأنها إذا يأست من الحيض يأست من الحمل، ما عاد تحمل مثل هذه المرأة. نعم،
أحسن الله إليكم. الثالثة في مدته، فأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره.
هذه 4 مسائل في المدة يحتاج أيضا الطالب إلى أن يضبطها. أقل الحيض يوم وليلة، يوم أن يستمر معها يوم وليلة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن المرأة إذا رأت قذفة دم ثم توقف، رأته مثلا في الضحى ثم توقف، جاء وقت الظهر تصلي ولا ما تصلي؟ تصلي، لأن هذا لا يعد حيضا. شرط الحيض أن يستمر معها إلى يوم وليلة. لا يعنون بيوم وليلة أن الدم يجري معها كل اليوم والليلة، وإنما هو متواصل في اليوم والليلة، ينزل في الصباح وينزل في الضحى وينزل في الظهر وينزل في العصر، ينزل في بعد العشاء، فينزل مرة بكثرة ومرة بقلة، هذا يتفاوت، تتفاوت أحوال النساء فيه. فما دام الدم متواصل معها فهو حيض إذا تعدى يوم وليلة. أما الدفعة والدفعتان والثلاث في اليوم والليلة فلا تعد شيئا. إذا ما عديتها شيئا تأمرها بماذا؟ بالصلاة وبالصوم، تقول أنت لم تدخلي في حد الحيض بعد. هذا أقله يوم وليلة. العمدة في هذا كما سيأتي في حديث علي، مروي على علي رضي الله عنه، وقصته في هذا مشهورة مع القاضي شريح. فإن امرأة جاءت تسأله رضي الله عنه أنها حاضت في شهر واحد 3 حيض، 3 حيض. فإذا حاضت في الشهر 3 حيض إذن يمكن أن تكون قد خرجت من عدتها، سواء قلنا الأطهار أو الحيض. فعلي رضي الله عنه قال لشريح القاضي اقضي فيها. فشريح قال إن جاءت بمن يشهد لها من نساء أهلها صدقت، تأتي ببين أن هذا يقع فيهن، لأن هذا خلاف الغالب، ما تحيض المرأة في الشهر 3 مرات. فلما جاءت ببين من نساء أهلها أنهن يحضن في مثل هذا القدر، حكم به شريح وعلي رضي الله عنه، واستجاد علي رضي الله عنه حكم شريح، وقال له قالون، يعني هذا حكم جيد باللغة الفارسية. وقال الشافعي رحمه الله رأيت جدة في تهامة لها 21 سنة، وهذا لا يمكن أن يقع إلا أن يعني تحيض في سن مبكر، وهذا يمكن ليس لها ارتباط بما ذكرنا، لكن يمكن أن يقع في النساء أن تحيض بهذا القدر. عمدة المذهب في هذا ومن وافقهم هو قول الصحابي، هذه من أصول المذهب. وعلي رضي الله عنه ما خالفه أحد في عهده، وقد حكم به واشتهر، فيصلح أن يعتمد عليه. والحد هذا يخرج النساء عن الحرج، لأنك لو قلت الدفعة حيضة استشكل النساء هذا. طيب رأى الدفعة في الضحى ثم انقطع عنها وجاء الظهر، تصلي ولا ما تصلي؟ لكن لو جعلت لها حدا يوما وليلة وهو مستند إلى قضاء الصحابي واشتهر عنه وما نوزع، هنا أخرجت المرأة من الحرج. هذا أقل مدة للحيض. أكثر مدة للحيض يمكن أن يعني طبعا إذا قلنا أقله يوم وليلة، فأي دم تراه أقل من يوم الليلة تحكم بماذا؟ بأنه دم فساد، دم استحارة. أكثره 15 يوما وليلة. فأي دم تراه بعد 15 يوما، يعني لو واصل معها الدم 16 يوما، ففي اليوم 16 تقول لها صلي وصومي ولزوجك أن يطأك. هذا لا يعد حيضا، هذا أكثره. فقد أجمعوا على أن للحيض حدا ينتهي إليه، هذا مجمع عليه، أن الحيض له حد ينتهي إليه، لأن الله قال فلا تقربوهن حتى يطهرن. ما معنى يطهرن؟ يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهر يعني يغتسل. إذن هناك وقت لانقطاع الحيض، ما هو اليوم عشرة. نعم اختلفوا في غايته، منهم من قال هذا ومنهم من قال غيره، لكن هذا القول هو الذي يعتمد. قال عطاء: رأيت من تحيض يوما، هذا أقل الحيض، وتحيض 15 يوما. وهذا ما دام وجد، طبعا هو ليس بالغالب، الغالب 6 أو 7، ولذا جاء في حديث حمنة: تحيضي في علم الله 6 أو 7، هذا هو الغالب. ولكن قد يوجد في النساء من يستمر معها الدم إلى هذا الحد، فتقول لها: ابقي في حكم الحائض إلى 15 يوما، إذا استمر معك فاعرفي أنه دم فساد ودم علة وليس بالدم الطبيعي. قال أحمد رحمه الله: حدثني يحيى ابن آدم، وهذا من تابعي التابعين، قال: سمعت شريكا القاضي يقول: عندنا امرأة تحيض كل شهر 15 يوما حيضا مستقيما. هذا هو العمدة. هناك حديث في ناقصات عقل ودين أنه صلى الله عليه وسلم قال: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي، لكنه حديث باطل أو موضوع كما نبه النووي رحمه الله في المجموع. أما غالبه فهو 6 أو 7 كما ذكرنا في حديث حمنة، وهو عند أبي داود، وحسنه البخاري وصححه الترمذي. هذا غالب الحيض، غالب النساء 6 7، بعضهن يتجاوز إلى 8، التي تصل إلى 15 يوما في حكم النادر، لكنه موجود. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، هذا مبني على حديث علي، على حديث علي: يوم وليلة ثم 13 يوما، هذه 14 يوما، ثم يوم وليلة صارت كم؟ 14 يوما صارت 15 يوما، ثم 13 يوما صارت 28 يوما، ثم يوم وليلة 29 يوما، هذا الشهر، فتنقضي عدتها في شهر. فأقل طهر يقع بين الحيضتين 13 يوما، وأما أكثره فلا حد له. من النساء من تحيض في شهر ثم تبقى أشهر لا ترى دما، لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، وهذا أيضا نادر. الغالب النساء أنها في كل شهر لها حيضة ولها طهر، لا حيضة ولها طهر، لكن من النساء من يستمر طهرها إلى 2 أو 3، وهذه المرأة التي تكون على هذا الحد ستشكل عليها وتطول عليها العدة لو طلقت. نعم، بعض النساء هذا في حكم النادر ما ينزل معها الدم البتة، وهذا قد يكون من موانع الحمل عندها، لكن أو تكون علة، يمكن تأخذ أدوية فتبدأ تحيض. لكن ما بين الحيضتين لا حد له، لا في الشرع ما حده الشرع بشيء، ولا في العادة التي ترد الشريعة الأحكام إليها في بعض الأحيان. نعم، غالب الطهر بين الحيضتين كم سيكون غالب الطهر؟ 23 يوم أو 24 يوم على غالب الحيض. غالب الحيض 6، إذن تأخذ من الشهر الباقي 24، غالب حيضها 7 أيام، إذن الطهرها 23 يوما. وقد يحصل اضطراب عند المرأة في عادتها، ويأتي إن شاء الله في باب الاستحاضة. يعني لو حفظت يعني الخطوة الأولى هنا في الحيض فقط اختصر لنا في 4 مسائل، لو حفظت المسألة الثانية والثالثة، هي هذه أهم المسائل، هذا أهم الباب، أهم الباب، حفظتها هذه الخطوة الأولى، تحفظ وقت الحيض متى يبدأ مع المرأة ومتى ينتهي، وهل هناك حيض مع الحمل أو لا، وتحفظ المدد، مدة الأقل ومدة الأكثر، والطهر بين الحيضتين وغالب الحيض، تضبط هذا. ثم الخطوة الثانية تبحث عن أدلة هذه المدد، لأن التوقيت لا يمكن أن يصار إليه إلا بدليل، والدليل قد يكون كتاب وهو لا يوجد هنا، وقد يكون سنة وقد لا يوجد إلا في التحيض الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه ستة أو سبعة، وإما إلى قول الصحابي وهو موجود عندنا، وإما إلى العادة، العادة التي اعتادها أكثر النساء، والعادة محكمة ومعتبرة. لابد من هذه الفواصل حتى تنضبط لك الفتوى في الباب. أما أن تجعل لا حد لأقله ولا حد لأكثره فسيحصل إشكال في كيف تتعاطى المرأة مع هذه الدماء. هل تعامله حيض يعني فتقول لا حد لأقله ولا لأكثره فتجعلها في اليوم الواحد حائضا وطاهرا، مرة ربما تصلي ومرة تقول لا تصلي، يعني وقت الظهر معها دم تقول لا تصلي، وقت العصر ما في دم تقول صلي، لأنه لا حد لأقله. هذا فيه حرج شديد، ولا تنضبط به حتى العدة. يعني هل يمكن أنك تقول تنقضي عدتها في يوم؟ ما يقال هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة في أحكامه وهي عشرة.
عشرة عرفت بالاستقراء النصوص فيما ظهر والله أعلم. نعم. الأول
تحريم الوطئ في الفرج.
قوله الوطئ يعني لا المباشرة، فالمباشرة دون الفرج مباحة، كما قالت عائشة كان يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتزل فيباشرني وأنا حائض. قال عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في موضع الحيض وهو الفرج، فالوطئ محرم في الفرج. هذا حكم إيش؟ تكليفي. لكن هذا الوطء هل هو معتبر؟ تترتب عليه أحكام الوطء؟ نعم. لذلك نص هنا على التحريم، يعني لو وطئ حائضا زنا يحد حد الزنا، وتحد أيضا هي إذا كانت مطاوعة، فهو معتبر في ثبوت تتعلق به الأحكام، في ثبوت حد الزنا، في تحليلها لمطلقها ثلاثا، في الإحصان لو تزوجها بعقد صحيح، في فساد النسك الحج والعمرة. ها المحرم في رواية، لكن في قول عز وجل حتى تنكح فقد نكحت، فقد نكحت. هذه الرواية مفرعة على أن النهي يقتضي الفساد، لكن الذي أريد أن تضبطه هنا أن الوطء في الفرج محرم. الأحكام الأخرى التي تترتب على هذا الوطء هذا لها بحث آخر، ليس هذا موضعه. يعني في الحدود تذكر مسألة حد من وطئ حائضا فيتعلق به العد، ويتعلق به كفارة أيضا على المذهب. الإحصان لو تزوج في نكاح صحيح ووطئها فإنه يصير بذلك محصنا. فساد النسك في حج أو عمرة، فساد الصوم، فساد الاعتكاف، كل هذا يعني أحكام وضعية، أحكام وضعية يعني علق الشارع عليها على هذا الوطء أحكاما، جعله سببا لوجود هذه الأحكام. نعم. طبعا الدليل التحريم النهي في قوله تعالى فاعتزل، وهو مجمع عليه، يعني ممكن أن يقال في الدليل الإجماع المستند إلى قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. ولا تقربوهن يعني في الموضع، في موضع الوطء. وأما القربان للأكل والشرب والمباشرة دون الفرج فهو مباح. نعم. بينهم خلاف في ما بين السرة والركبة هل له أن يباشر فيها أو لا، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحيض ما يباح منها قال ما فوق الإزار. من هنا وقع الاختلاف، والصواب أن المحظور فقط هو موضع الحرث، فأتوا حرثكم، موضع الحرث هو الذي يحضر في وقت الحيض. نعم. الثاني
وتحريم الصلاة والصوم.
هنا يجتمع الحكمان، هنا نصينا على الحكم التكليفي أنه محرم أن تصوم وأن تصلي، يعني لو فعلت، لو صلت وهي حائض فإنها تأثم، ولو فعلته استخفافا قد يخشى عليها. لكن وكذلك لا يصح منها الصوم ولا الصلاة، فلو قالت لله علي صوم يوم فصامته وهي حائض لا يصح، لا يصح صومها، فيحرم عليها ولا يصح الصلاة والصوم. في الدليل أيضا هنا الإجماع مع قوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ هذا في الصحيح لما خطب في النساء وقال: اتقين النار فإني ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل من إحداكن. فلما سئل عليه الصلاة والسلام قال: أليست إحداكن هذا، وأما نقص دينها أليست إحداكن إذا حالت لا تصوم ولا تصلي، لا تصوم وهي حائض لكنها ستصوم فيما بعد وسيأتي إن شاء الله. وفي حديث حمنة لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: إني أستحاض حيضة شديدة منكرة قد منعتني الصوم والصلاة، هذا يدل على أنه متقرر عندهم أن الحيض يمنع منهما من الصوم والصلاة، هذا عند الترمذي وحسنه. فما أنكر عليه الصلاة والسلام عليها قولها منعتني الصوم والصلاة. وقال لفاطمة بنت أبي حبيش، هذا حديث حمن وحديث فاطمة اللذان تدور عليهما مع حديث أم حبيبة أحكام الباب، قال: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. هذا متفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو محل إجماع في المسألتين يخالف فيه بعض الخوارج. نعم.
وتحريم الطلاق
الثالثة تحريم الطلاق، تحريم الطلاق والتنصيص هنا على الحكم التكليفي، الوقوع من عدمه هذا فيه الخلاف، فيه خلاف، وصوبنا عدم الوقوع في شرح الزاد. ومن أهل العلم قال: يقع مع الحرمة، يعني إذا طلق وهي حائض فإنه قد وقع في الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له عمر أن ابنه عبد الله رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض تغيظ فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يغضب إلا من محرم، من محرم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني لابتداء عدتهن، والعدة تبتدي بالطهر الذي طلقها فيه قبل أن يمسها. قال: فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها. نعم.
ومنع الطواف،
الحكم الرابع منع الطواف. والتعبير بالمنع في يعني تقدير لمحل الخلاف، وهذا المنع في حال الاختيار أنه لا مشقة عليها في ترك الطواف. منع الطواف، الطواف طوافان، طواف أو ثلاثة: طواف ركن وطواف واجب وطواف سنة. فتمتنع من طواف السنة ويسقط عنها الواجب، يبقى طواف الركن إذا كانت في سعة من أمرها فإنها لا تطوف، لأن هذا قول جماهير أهل العلم أن الحائض ممنوعة من الطواف. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: لم أنفستي؟ قالت: نعم. قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فمنعها من الطواف. هل منعها هذا ليدل على الشرطية فلا يصح الطواف إلا به، أو منعها لحماية المسجد وتعظيما للبقعة؟ هذا محل بحث، وهذه المسألة ترجع إلى أحد المسائل إذا وردت على المستفتى أن ينظر فيها، إذا كان يلحقها حرج وستسافر الرفقة، ولو سافرت لا سيبقى عليها ركن الحج وهو الطواف، طواف الزيارة، فإنه يمكن أن يرخص لها على مذهب الحنفية ومختاره شيخ الإسلام، وأقصى ما في الأمر أن تهريق دما جبران للنقص الذي كان، لكن هذا لا يكون فتوى على سبيل العموم، وإنما تقدر بقدرها على في أحوال الاضطرار. منع الطواف، وفيه حديث عائشة، وقياسا أيضا على الصلاة، وفيه أثر ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة. هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، ولا يصح مرفوعا. نعم.
ومنع مس المصحف.
منع مس المصحف لا منع القراءة القرآن، فلها أن تقرأ، وأما المس فتمتنع منه لما تقدم في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهر، تقدم هذا أيضا في ما يحرم على المحدث، وهذا حدث أكبر وهو أعظم في حق القرآن. والمقصود هنا مس المصحف المس المباشر، وأما من وراء حائل فلها أن تمس المصحف. واليوم أيضا استغنت بالجوال، لها أن تقرأ من الجوال لأنه لا يسمى مصحفا، وبهذا يرتفع الحرج عنها، خاصة المعلمات في التحفيظ يرتفع الحرج عنها إذا قرأت من الجوال أو من الآيباد أو من الحاسوب مباشرة أو من أي جهاز لا يسمى مصحفا. نعم.
ومنع اللبث في المسجد
كقياسا على الجنب، لأن الله قال في الجنب ولا جنبا إلا عابري سبيل، والحائض أشد من الجنب لأنها قد تلوث المسجد. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة غير ألا تطوفي بالبيت، والطواف فيه نوع من اللبث والاستقرار في المسجد. ماذا تعمل الحائض إذا كانت معلمة؟ تتخذ حجرة خارج المسجد، ساحات الحرم مباحة لها وإن كانت موضعا للصلاة، والله أعلم. نعم.
وسقوط وجوب الصلاة دون الصوم.
سقوط الوجوب، الصلاة والصوم يحرمان على الحائض، لكن يسقط وجوب الصلاة ولا يسقط وجوب الصوم، يعني تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وفيه حديث عمرو الذي ذكرناه في سؤالها لعائشة رضي الله عنها، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وهذا الدليل، السؤال دليل على استقرار الحكم عندهم أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت، يعني أنت من أهل حرورة، وكانوا يقولون بوجوب قضاء الصوم والصلاة، هذا مذهب لبعض متقدمي الخوارج. فقالت فاطمة، فقالت معاذة، معاذة كنا نقول عمرة وهي معاذة، قالت لا ولكني أسأل، يعني أستفتي فقط. فقالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر، وهذا أيضا شاهد آخر في الحديث، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا غاية الاستسلام. يعني ما تفلسفت عائشة لتذكر لها الحكمة فتقول الصلوات كثيرات وقضاؤها فيه مشقة، والصوم الذي تقضي ستة أيام أو سبعة أيام ومدة القضاء واسعة لما لم يأتي رمضان الآخر، لا، فقط أعادت الأمر إلى الدليل، نؤمر ولا نؤمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والحديث الصحيحين. نعم.
ويوجب الغسل،
الحيض يوجب الغسل، ليس هو وإنما هو ابتداء الوجوب، لكن الوجوب لا يكون إلا بعد الطهر، بعد الطهر وإرادة الصلاة أو الوطء أو الوطء أو الطواف أو استباحة ما لا يباح للحائض، فإنه يتوقف على الاغتسال، حتى الوطء عند أكثر أهل العلم، والطواف والصلاة مس المصحف اللبث في المسجد لا يباح لها إلا بعد الاغتسال. قال سبحانه وتعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يعني اغتسلن. وقال عليه الصلاة والسلام أمكثي قدر ما كنت أو ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، اغتسلي أمر. والاغتسال كون الحيض من موجبات الغسل مجمع عليه، وتقدم في باب الغسل من موجبات الغسل دم الحيض، لكن ينبه هنا إلى التجوز في العبارة في قوله يوجب الغسل، هو لا، نزول الحيض لا يوجب الغسل، وإنما الطهر منه، فينتبه لهذا. يعني ينظر هل هناك عبارة قد تكون مختصرة وتؤدي هذا المعنى أو لا. نعم.
وتعتد بالأقراء،
يعني لا تعتد بالأشهر ولا تعتد بوضع الحمل، هذا وجوبا إذا طلقت أو إذا طلقت. نعم نعم، ويوجب انقطاعه أو الطهر منه الغسل ممكن أنت، لكن قد يكون المراد مفهوم من هذه العبارة وتبقى على اختصارها، يوجب الغسل يعني بعد الطهر منه على ما في الآية. المرأة في العدة إن كانت حاملا في بوضع الحمل سواء كانت عدتها من وفاة أو من طلاق، وإن كانت آيسة فثلاثة أشهر، أو كانت صغيرة لم تحض بعد فعدتها ثلاثة أشهر على آية النساء الصغرى، وإن كانت ممن يحيض فعدتها من الطلاق بالأقرى. أما عدتها من وفاة في ماذا؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، فتعتد بالأقرى. والتعبير بالأقرى يبقي الطالب في فسحة في تفسير القرمة هو، وهذا ما يأتي معنا إلا في باب إيش؟ في باب العدد، في كتاب العدد. لكن تعرف الآن أنها تعتد بالأقرى. القرمة هو الحيض أو الطهر، هو الطهر على الراجح، لكن الطهر لا يكون إلا بعد حيض، لا يكون إلا بعد حيض. قال عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم.
وهو علامة للبلوغ،
يعني فلو طلقت يعني امرأة في عمرها 52 سنة وطلقها زوجها، متى تخرج من العدة تفوته المراجعة وتباح لغيره من الخطاب؟ ننظر هل بعد 50 لا زالت تحيض، تواصلت عادتها كل شهر بعد سن 50، نقول اعتدي. إن كانت انقطع حيضها ثم في 52 رجع معها دم، نقول لا، اعتدي بالأشهر، أنت صرت من الأيسات. هذا معنى هذه الجملة، يعني لابد هذه العبارات أن ينتبه لما وراءها من أحكام كذلك لو زوجت وهي صغيرة في السابعة ولا في الثامنة وطلقها زوجها وهي في هذا السن، نقول اعتدي ثلاثة أشهر ولو كنت ترين دما، لأننا حكمنا أن هذا الدم ليس بحيض. أما لو طلقت بعد سن التاسعة وقبل 50 ومعها فإنها لا تعتد إلا بالأقراء، والأقراء حاصلة معها، هذا لا يكاد يتخلف إلا في النادر. لو وجدت هذه المرأة التي أشار إليها الشيخ علي من أنها لا تحيض، هذه ينظر في هذه في حكم النادر، وإطالة العدة عليها فيه حرج شديد، هل تكون في حكم الأيسات وتعتد بالأشهر أو تتحيض في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام على حكم المستحاضة؟ هذه عكس المستحاضة، المستحاضة ينفجر معها الدم، ينفجر لا يكاد ينقطع. الله المستعان. العاشر،
وهو علامة للبلوغ،
هذا بإجماع، لكن شرطه أن تراه في السن المعتبر. ما هو السن المعتبر؟ 9، فنحكم ببلوغها، لكن لو رآته قبل ذلك لا نحكم بالبلوغ، فلو قتلت وهي في 8 وقد رأت دما لا تقتل لأنها غير مكلفة. كذلك لو دخل رمضان لا نوجب عليها الصوم، لا نوجب عليها الصلاة. لو حصل زنا لا يوجب عليها حد، لا زاد في حد المرفوع عنه القلم، وهذا ثمرة التحديد. هذا ما تيسر، وأسأل الله أن ينفع بما قلنا وكتبنا وسمعتم، وأن يجعله خالص لوجهه الكريم، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، لضل لا سخط بعدهم.
وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا ونشره وعمل به ودل عليه وعن كل من أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.